الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في البرهان الثاني على توحيد الربوبية، وهو ما يسمى ببرهان التمانع المستقى من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وله عدة بيانات، أحد البيانات ما طرحه المصنف في نهاية الحكمة، وخلاصة هذا البرهان هو: لو كان هناك تعدد للأرباب لفسد نظام عالم الإمكان، والتالي باطل، فالمقدم مثله. التالي باطل لأننا لا نرى فسادا في هذا العالم، بل نراه على أحسن إتقان ونظام، فلم يفسد. فإذا لم يفسد يعني لم تتعدد الأرباب. زين، ما هو وجه الملازمة بين تعدد الأرباب وفساد العالم؟ وجه الملازمة هو أن هؤلاء الأرباب المتعددين كل منهم وجود مجرد، والوجود المجرد نوعه منحصر بفرد، وهذا يعني أن التمايز بين الأرباب هو تمايز نوعي، هذا يمثل نوعا وهذا يمثل نوعا آخر، أي أن التمايز بينهما ذاتي. وإذا كان التمايز بينهما ذاتي فلا بد أن تكون أفعالهم متمايزة ذاتا أيضا، للمسانخة بين الفاعل وفعله. فإذا كان الفاعلان أو الربان والمدبران متغايرين ذاتا، فأفعالهما لا بد أن تكون شنو؟ متغايرة ذاتا. وإذا كانت الأفعال متغايرة يعني هذا النظام سيختل ولا يكون مترابط الأجزاء، والتالي باطل، فالمقدم مثله. هذا هو البرهان بحسب بيان المصنف في نهاية الحكمة، مع تتمة أضفناها وهي كون كل رب شنو؟ مجردا منحصرا في فرده. هنا قد يستشكل فيقال: نحن حينما نلاحظ إتقان وإحكام النظام الجاري في الكون ونراه مترابط الأجزاء منظما تنظيما عجيبا، نكتشف أن مدبر الكون عالم. لأنه ما دام العالم جار على نظام بديع وإحكام وإتقان، فهذا الإتقان والإحكام لا يصدر إلا من مدبر عالم عاقل. فلماذا لا نفترض أن المدبر للعالم أرباب متعددون، وهؤلاء الأرباب المتعددون عالمون عاقلون، فاتفقوا، جلسوا فيما بينهم واتفقوا على توزيع المهام فيما بينهم، على تدبير العالم بطريقة لا تتقاطع أفعالهم فيما بينهم، يعني قسموا المهام، واحد عليه مثلا مهمة تدبير الأرض، واحد عليه تدبير السماء، واحد مختص مثلا بكذا وهكذا. ف فلماذا لا نفترض أرباب متعددين؟ وهؤلاء الأرباب المتعددون بما أنهم عقلاء وعالمون اتفقوا على إجراء نظام العالم على أفضل وجه بنحو لا يؤدي إلى اختلاله وفساده. وحينئذ تعدد الأرباب إذن لا يؤدي بالضرورة إلى فساد العالم، حتى يقال لو تعدد الأرباب لفسد العالم. لا، تعدد الأرباب لكنهم اتفقوا فيما بينهم على نظام محكم فلا يفسد العالم. فإتقان العالم وإحكامه لا يدل على وحدة الرب، وإنما يمكن أن يتناسب مع تعدد الأرباب. بعبارة أخرى، بيان آخر للإشكال ذكره الشيخ جوادي آمون، قال لو تعدد الأرباب فالتنازع والتناحر والاختلاف بينهم له أحد منشئين، إما الجهل وإما العجز. لو تعدد الأرباب لماذا تعددهم يؤدي إلى فساد العالم؟ بسبب تنازعهم واختلافهم. زين، لماذا يتنازعون ويختلفون؟ إما للجهل وإما شنو؟ للعجز. أي إما أن نفترض أنهم لا يدركون المصلحة الواقعية ولا يعلمون بالنظام الأكمل ولهذا يتنازعون بما يؤدي إلى فساد العالم، فتنازعهم المؤدي إلى الفساد بسبب عدم علمهم بالنظام الأكمل، أو لا هم يعلمون بالنظام الأكمل ولكن بسبب عجزهم عن إيجاد هذا النظام الأكمل أو لأسباب شخصية من الأنا وحب الذات وغير ذلك بهم إلى التنازع والتناحر، وكلا السببين غير معقول فيما نحن فيه، لأن الأرباب المفروضين هم أرباب عالمون قادرون، فلا جهل ولا عجز، فلا سبب للاختلاف فيما بينهم. فنقول لدينا أرباب عالمون قادرون، فتعددهم لا يؤدي إلى فساد العالم لأنهم يتفقون على نظام أكمل يسيرون عليه، وكل منهم يؤدي شنو مهمته في جزء من هذا النظام الأكمل. هكذا قد يقال على الملازمة، إشكال على الملازمة أنه لو تعددت الآلهة أو الأرباب لفسد العالم. المستشكر يقول لا، لو تعدد الأرباب لما فسد العالم بالضرورة، كما لو فرضناهم عالمين عاقلين اتفقوا فيما بينهم سووها محاصصة، وإذا صارت القضية محاصصة فبعد ما يؤدي إلى انهيار زين. الجواب، المستشكل افترض أن هؤلاء الأرباب المتعددين بسبب علمهم بالنظام الأكمل لا يختلفون فيما بينهم فلا يؤدي إلى الفساد، وحينئذ إما أن يكون مراد المستشكل العلم الحصولي وإما أن يكون مراد المستشكيل أن العلم الذي لدى الأرباب هو علم حضوري، يعني المستشكل نسأله، أنت تقول هؤلاء الأرباب عالمون، عالمون بالنظام والإتقان الأحسن، هذا العلم حصولي لو شنو؟ لو حضور. فإن كان مراد المستشكيل هو العلم الحصولي، فالجواب العلم الحصولي متأخر عن المعلوم وليس قبل المعلوم، يعني علم فعلي أو علم انفعالي، علم انفعالي يعني بعد أن وجد هذا النظام الأكمل، فالأرباب أخذوا صور ذهنية، أخذوا صور عن هذا النظام الأكمل، فهذه الصور العلمية التي لديهم والتي شكلت العلم الحصولي متأخرة عن وجود المعلوم، وإذا كانت متأخرة عن وجود المعلوم فكيف نستطيع أن نفترض أن هذه الصور العلمية أثرت في هؤلاء الأرباب بنحو جعلتهم يوجدون العالم على هذا النظام الأكمل؟ فلو كان إيجادهم لهذا النظام الأكمل بسبب علمهم، هذا معناه أن أيهما متقدم؟ إذا كان إيجاد النظام الأكمل بسبب علمهم هذا يعني أن علمهم متقدم، بينما افترضناه علما حصوليا والعلم الحصولي متأخر، فيلزم أن يكون متقدما ومتأخرا. بعبارة أخرى، لا يعقل أن يكون الشيء المتأخر عن الإيجاد وهو العلم الحصولي سببا باعثا على الإيجاد، لأنه متأخر عن الإيجاد، فإذا صار سببا باعثا صار متقدما، وهذا يعني تقدم الشيء على نفسه وهو محال. هذا بلحاظ من؟ بلحاظ العلم الحصولي. قال
بلي؟
إيه هو هذا؟ أنت بمجرد تقول علم حصولي، يعني شنو حصول؟ حضور صورة الشيء، يعني يكون أكو شيء، يلا شنو؟ تأخذ صورة منه، فراح يصير المعلوم أسبق وجودا من من؟ من العلم. فإذا قلت بأن العلم له دخل في الإيجاد فهو شنو؟ سابق، راح يصير سابق ولاحق وهو محال. قال فإن قيل إحكام النظام وإتقانه العجيب، الحاكم هذا الإتقان والنظام بين أجزائه، بين أجزاء هذا العالم المشهود لدينا، هذا ماذا يكشف؟ يشهد أن التدبير الجاري تدبير عن علم، التدبير الجاري في الكون هو تدبير عن علم، وأن المدبر سواء كان واحدا أو متعددا هو مدبر عالم. زين، وهذا مو فقط نشهده بالوجدان يعني نلاحظ، وإنما الأدلة الفلسفية تؤيد ذلك، لأن الأدلة الفلسفية ماذا تقول؟ إن هذا العالم معلول لمن؟ عالم المادة معلول لوجود مجرد، والوجود المجرد عالم أو ليس عالم؟ عالم. ولهذا يقول والحكمية القاضية باستناد العالم المشهود المادي إلى علل مجردة عالمة يؤيد ذلك، يؤيد ماذا؟ أن المدبر لهذا العالم هو مدبر عالم. زين، إذا كان عالما فلماذا لا نفترض أنه متعددون واتفقوا فيما بينهم بنحو لا يؤدي إلى الفساد، فهب أن الأرباب المفروضين متكثرة الذوات. طبعا باعتبار أنه الأرباب المفروض شو نقول؟ متكثرو الذوات. فهب أن الأرباب المفروضين متكثرو الذوات ومتغايرو الذوات، حتى لو سلمنا بذلك، سلمنا أنهم يتغايرون تغايرا ذاتيا. إذا تغايروا تغايرا ذاتيا، هذا يعني أن أفعالهم لابد أن تكون شنو؟ متغايرة، ويؤدي ذلك بالطبع إلى اختلاف الأفعال وتدافعها للمسانفة بين الفعل والفاعل. فإذا كان الفاعلون متغايرين ذاتا، فأفعالهم لابد أن تكون متغايرة شنو؟ ذاتا. لكن من الجائز، لو سلمنا بما سبق، لكن من الجائز أن يتواطؤوا على التسالم، وهم عقلاء عالمون، يقعدون ويرتبون شنو أمورهم ويوزعون المهام فيما بيناتهم. من الجائز أن يتواطؤوا على التسالم وهم عقلاء، ويتوافقوا على التلاؤم رعاية لمصلحة النظام الواحد وتحفظا على بقائه. إذن لا ملازمة بين تعدد الأرباب وبين فساد النظام، لا، أرباب متعددون والنظام واحد وباق. قل الآن قاعد نفترض شنو؟ أن العلم علم شنو؟ حصول. لا ريب أن العلوم التي يبني عليها العقلاء أعمالهم، باعتبار أنك افترضتهم شنو؟ عقلاء. زين، العلوم التي يبني عليها العقلاء وأعمالهم لا ريب أنها صور علمية. من قال صور علمية؟ إذن العلم حصول. وقوانين كلية. زين، ما دام علم حصول، إذن هذه الصور منين مأخوذة؟ مأخوذة من النظام الخارجي الجاري في العالم، فهي متقدمة لو متأخرة عن النظام الخارجي؟ فهي متأخرة، يعني أكو نظام خارجي ثم العقلاء أخذوا صورا عن هذا النظام الخارجي، فللنظام الخارجي نوع تقدم على تلك الصور العلمية الحصولية والقوانين الكلية. وهي يا هي هذه الصور والقوانين تابعة له، لمن تابعة؟ للنظام الخارجي ومتأخرة عنه، فالنظام الخارجي متقدم والصور العلمية متأخرة. زين، إذن هاي خليها مقدمة أولى. إذن المقدمة الأولى، هذه الصور متأخرة عن النظام الخارجي، لكن مقدمة ثانية، ثم هذا النظام الخارجي بوجوده الخارجي هو فعل أولئك الأرباب المفروضين الذين يعملون عن علم. زين، فإذا افترضنا أن علمهم مؤثر فيه، فالعلم سيصير متقدما، بينما فرضنا أن العلم متأخر. ومن المستحيل أن يتأثر الفاعل في فعله عن الصور العلمية المنتزعة عن فعله المتأخرة عن الفعل. مستحيل أن تكون الصور المتأخرة عن الفعل مؤثرة في فاعل الفعل، لأنها لو كانت مؤثرة لكانت متقدمة، بينما نحن فرضناها متأخرة، فيلزم أن يكون المتأخر متقدما والمتقدم متأخرا، وهذا محال. زين، هذا إذا كان العلم علما حصوليا. إذا رجع المستشكل وقال لا، العلم هنا علم حضوري، فكل رب من الأرباب باعتباره وجودا مجردا وعقلا مجردا عن المادة فقد ثبت في محله، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن علم المجردات ببعضها وبذاتها هو علم حضوري. فلنفترض أن هؤلاء الأرباب لديهم علم حضوري بالنظام الأحسن الأكمل، فاتفقوا على وفق ذلك العلم الحضوري على تقسيم المهام فيما بينهم، وكل منهم يتولى إدارة جزء من العالم. فلا يرد الإشكال السابق وهو أن هذا العلم متأخر، فكيف يصير مؤثرا ومتقدما؟ نقول هذا العلم ليس متأخرا، هذا العلم الحضوري هو علم فعلي وليس علما انفعاليا. إذا تذكرون ماذا عرفنا العلم الفعلي؟ قلنا العلم الفعلي هو العلم المؤثر في إيجاد المعلول، يعني العلم في مرتبة العلة. فلنفرض أن هذا العلم علم حضوري وهو في مرتبة العلة، أي سابق على وجود المعلول ومؤثر في إيجاد المعلول، هنا لا يلزم صيرورة المتقدم متأخرا، بل هذا علم متقدم. فلنفرض أن علمهم من هذا النوع. زين، الجواب: لو كان العلم علما ذاتيا، عفوا، لو كان العلم علما حضوريا كعلم العلة بمعلولها، علم العلة بمعلولها علم حضوري، فقد تقدم سابقا أن العلم الحضوري بالمعلول هو عين علم العلة بذاتها. علم العلة بمعلولها علما حضوريا هو عين علم العلة بذاتها. لماذا؟ لأن المعلول بكماله حاضر عند العلة بدرجة أعلى وأشرف. علم العلة بمعلولها هو علم العلة بذاته. زين، فإذا كان هؤلاء الأرباب علمهم بالمعاليل والنظام الخارجي علما حضوريا، عين علمهم بذواتهم، فإذا كانوا مشتركين في هذا العلم الذي هو عين الذات يلزم من ذلك أن يكون ما فرضناه كثيرا يصير واحدا، يعني ذاتهم راح تصير شنو؟ واحدة. ليش؟ لأننا فرضنا أن علمهم واحد والعلم عين الذات، علمهم متطابق بالنظام الأكمل والعلم عين الذات، فعلم الأول العلم الثاني عين ذاته والعلم واحد، فالذات ايش راح تصير؟ واحدة. وهذا خلف الفار. قلت عفوا، فإن قيل هب أن الأرباب المفروضين الفاعلين للنظام الخارجي لا يتبعون في فعلهم الصور العلمية الحصولية المنتزعة عن الفعل والمتأخرة عن الفعل الخارجي، التي هي وهي تلك الصور المنتزعة عن الفعل الخارجي، وهي علوم ذهنية حصولي تابعة للمعلوم الخارجي ومتأخرة عنه. لا، لا نفترض ذلك، وإنما ماذا نفترض؟ أن العلم الذي لديهم علم حضوري، لكن الأرباب المفروضين فواعل علمية لهم علم بفعلهم في مرتبة ذواتهم قبل الفعل، وهذا يعني علم حصولي لو حضوري، هذا علم حضوري، أي علم فعلي لو انفعالي، فعلي يعني العلم المؤثر في إيجاد الفعل وليس العلم المتأخر عن إيجاد الفعل. فلما لا يجوز تواطؤهم على التسالم وتوافق تلاؤم في العلم الذي لديهم اللي هو علم حضوري قبل الفعل؟ وبما أنهم يتفقون على هذا العلم، بعد أن يتفقوا يبدأوا بخلق وإدارة شؤون العالم. قلت علم الفاعل العلمي بفعله قبل الإيجاد، يعني قبل إيجاد فعله، هذا علم حضوري طبعا، كما سيجيء إن شاء الله في الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة، وقد تقدمت الإشارة إليه في المرحلة الحادية عشر، اتحاد العلم والعالم والمعلوم في الفصل. علم الفاعل العلمي بفعله قبل الإيجاد هو علم حضوري. ما هو ملاك هذا العلم الحضوري؟ ملاكه وجدان العلة كمال المعلول بنحو أعلى وأشرف، ولذلك هي عالمة به قبل إيجاده. وملاكه السنخية أيضا بين العلة ومعلولها. إذن علم الأرباب بالفعل قبل الإيجاد علم حضوري، زين، وإذا كان علما حضوريا فالعلم الحضوري عين الذات، فإذا كان علمهم واحدا فذاتهم إيش راح تصير؟ واحدة. وهذا خلف. وفرض تواطؤ الأرباب وتوافقهم في مرتبة هذا المعنى من العلم، يا معنى العلم الحضوري الذي هو قبل الإيجاد الذي هو عين الذات، إلغاء منهم لما في وجوداتهم من التكثر والتغاير. وقد فرض أن وجوداتهم متكثرة متغايرة، وهذا خلفهم. إذن لا يمكن أن نلتزم بما طرحه المستشكل، لا على صعيد العلم الحصولي ولا على صعيد العلم الحضوري. وبهذا يثبت أن الرب والمدبر لعالم الإمكان هو رب واحد لا شريك له لهذين البرهانين. طرد المصنف رحمه الله لهذا البرهان الثاني في كتاب تفسير الميزان في الجزء الثاني عشر وفي الجزء الرابع عشر، فاللي يريد يراجع هناك أنا أفضل أن تراجعون في تفسير هذه الآية في الجزء الثاني عشر صفحة 339، وفي الجزء الرابع عشر صفحة 270-65 ما أدري بالضبط، فراجعوا المطلب هناك فيه بعض البيانات الأخرى وخصوصا قضية الفساد، لأنه قد يستشكل على هذا البرهان الثاني في معنى الفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، احنا جيلنا، والتالي باطل لأنه لم يحصل الفساد. إذن لا تعدد للأرباب، وقد واحد يقول لا الفساد حاصل، الشرور والكوارث والافتراس وغير ذلك، وهذا التدافع الموجود، كما قال مثلا النار تبخر الماء، الماء يطفئ النار، فهل هذا فساد؟ المصنف يجيب هناك بما ملخصه أنه لا، هذا ليس فسادا، وإنما هذا يقتضيه جريان النظام، أصلا النظام لا بد أن يجري بهذه الطريقة. النار هي محرقة، فإذا كانت محرقة فتأثيرها أثرها هو تبخير الماء، والماء تأثيره الأثر هو إطفاء النار، وهذا كله مفردات من النظام الأكمل، كلها تتكامل لإيجاد هذا النظام المتقن، ولولاها لما النظام على ما هو عليه. يشبه يقول ككفتي الميزان، فإن كفتي الميزان بارتفاعهما وانخفاضهما معا يؤديان إلى تحصيل الغرض عند صاحب الميزان. راجع البحث هناك إن شاء الله تعالى. الفصل السابع في أن الواجب بالذات لا مشارك له في شيء من المفاهيم من حيث المصدر. صدر المتألهين رحمه الله في الفصل السادس، في المجلد السادس من الأسفار، عنون هذا الفصل بعنوان هو أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان. وحينئذ الإشكال عليه واضح، أن هذه القاعدة باطلة بالبداهة. كيف واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان، بينما نجد الإنسان يشاركه في الوجود والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. الله سميع والإنسان سميع، الله بصير والإنسان بصير، فكيف تقول أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم من المفاهيم؟ القاعدة على إطلاقها واضحة البطلان، ولعل هذا هو الذي دعا المصنف إلى أن يضيف قيدا يقول لا مشارك له في شيء من المفاهيم من حيث المصداق، لا من حيث فقط شنو أصل المفهوم، وذلك لأننا نقسم المفاهيم المحمول عليه تعالى إلى نوعين. النوع الأول المفاهيم المختصة به تعالى والتي لا تحمل على غيره، كمفهوم واجب الوجود والغني بالذات وغير ذلك، هذه مفاهيم مختصة بذات الواجب سبحانه وتعالى ولا تحمل على غيره. وهذه المفاهيم بعد ما يحتاج نقيتها من حيث المصداق، أصلا هي من حيث المفهوم شنو لا تشترك مع غيره سبحانه وتعالى. النوع الثاني المفاهيم التي تحمل على غيره تعالى بنحو الاشتراك المعنوي، فنقول الله تعالى موجود الإنسان موجود، الله تعالى عالم الإنسان عالم، وهذه المفاهيم التي تشترك بين الواجب وغيره اشتراكا نوعيا لا يمكن أن تشترك من حيث المصداق، بل نجد مغايرة كبيرة من حيث الانطباق المصداقي. فصحيح أن الوجود يحمل على الله تعالى وعلى الإنسان، ولكن أين هذا من ذاك؟ مصداق الوجود المحمول على الله تعالى هو الوجود الواجبي الغني اللامتناهي، بينما مصداق الوجود المحمول على الإنسان هو الممكن الفقير المتناهي، والبون بينهما كبير وشاسع. إذن لا يمكن أن يشترك مصداقا. ولذلك المصنف أضاف هذا القيد، قال: أن الواجب بالذات لا مشارك له في شيء من المفاهيم، لكن لا مشارك له من جهة، من جهة المصداق، أي النوع الثاني الذي فيه مشاركة مفهومية ولكن ليس فيه مشاركة مصداقية. اشتراك معنى؟ فرق، وين اكو فرق؟
مثلا
العلم، علم الله سبحانه وتعالى وعلم الانسان، اي ثانيه مصداقي، الاختلاف مصداقي. اصل المعنى هو علم في قبال الجهل، ولهذا هو يطلق عليه بالاشتراك المعنوي، لكن بالمصداق علم الله تعالى اين وعلم الانسان اين؟ فالاختلاف هنا في المصداق، يعني وان حصل الاشتراك في المفهوم لكن لا اشتراك في المصداق. نحن في هذا الفصل نريد أن نثبت أنه لا يوجد شيء يشارك الله سبحانه وتعالى في مفهوم من المفاهيم من حيث المصداق، أما من حيث المفهوم فيمكن أن يتشارك معه سبحانه وتعالى. ما قال من حيث المصداق، مو واضح، لا قال شنو عبارة صدر المتألهين؟ أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان. قال واحد يقول شلون أي مفهوم كان؟ في الوجود، في العلم، هذا مفهوم مشترك. نعم يحتاج شنو قيد؟ من حيث المصداق. هو مراده يعني نحن لا نتكلم عن مرادي، وإنما نتكلم عن هذه الصياغة، تفي أو لا تفي. صياغة صدر المتألهين غير وافي لهذا العلامة رحمه الله، شنو قيده وقال من حيث المصداق. الآن ما لنا علاقة بقصد والقرينة وإلى آخره، وقاعد يبحث، هو قاعد يبحث عن المصداق، لكن عنوان الفصل غير وافي. نحن نتكلم عن العنوان يا شيخ. لو جاء أحد وقرأ العنوان أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان،
هذا مثل ما يقول لا إله إلا
لا لا، هذا قياس مع الفارغ. الآن نحن لا نتكلم عن قرائن، نتكلم عن العنوان. هذا العنوان وافي وكافي لو ما وافي وكافي؟ العنوان الذي طرحه صدر المتألهين ليس وافيا، بعبارة أخرى لا يتطابق مع ما يبحث عنه في الفصل، لأنه في الفصل يبحث من حيث المصداق، عنوانه بلحاظ المفهوم، ولهذا العلامة أراد أن يدفع هذا الإشكال. يقيم دليلا على ذلك، على عدم المشاركة في المصداق. خلينا نقرأ هذا الدليل، ما بيش نقرأ ونبين المراد. قال: المشاركة بين شيئين أو أزيد، ثلاثة أربعة عشرة، كيف تتم المشاركة بين شيئين أو أزيد؟ إنما تتم فيما إذا افترضنا بينهما جهة اتحاد وبينهما جهة اختلاف. لو لم يكن بينهما جهة اتحاد إذن لا مشاركة بينهما، وإذا لم يكن بينهما جهة مغايرة إذن هما واحد وليس متعددين. إنما تتم فيما إذا كانا متغايرين متمايزين، وإلا لو لم يكونا متغايرين متمايزين لكانا شيئا واحدا. طبعا هذا من جهة، ومن جهة أخرى وكان هناك مفهوم واحد يتصفان به، وإلا لو كانا متباينين بتمام الذات ولا يوجد مفهوم يصدق عليهما معا، إذا لا مشاركة. إذا في المشاركة نحتاج إلى جهة اشتراك وإلى جهة مغايرة. مثال كزيد وعمر المتحدين في الإنسانية، وهذه جهة الاشتراك. بعد والمختلفين زيد وعمر في الخصائص الفردية، ولهذا صار اثنين، بين ناقص فردية شخصية وبينهما مفترة، فنستطيع أن زيد وعمر مشتركان في الإنسانية، والإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية، والإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية، فهي وحدة في كثرة. وحدة من يا جهة؟ وحدة من جهة المفهوم الواحد الذي يتصفان به، وكثرة من حيث التمايز بالمخصصات الفردية والشخصية. ولا تتحقق الكثرة إلا بآحاد متغايرة متمايزة، وإلا لو لم تكن متغايرة متمايزة لما حصلت الكثرة. إلا بآحاد متغايرة متمايزة، كل منها مشتمل على ما يسلب به عنه غيره من الآحاد. يعني كل فرد من الأفراد وهو زيد مثلا يمتاز عن عمرو، ماذا يمتاز عن عمرو؟ بماذا يمتاز عن عمرو؟ بشيء يسلب عن عمرو. يعني أكو مميزات لزيد هي تسلب ماذا؟ عن عمرو. وأكو مميزات لعامر تسلب عن زيد. إذن كل منهما ايش راح يصير؟ فيه جهة إيجاب وفيه جهة سلب، فيه جهة وجدان فيه جهة فقدان، فيه جهة وجود وفيه جهة عدم، وكذلك. فإذا هو مركب، فكل من المتشاركين زيد وعمر مثلا مركب من النفي والإثبات بحسب الوجود. فإذا أخذنا مثلا الإنسان مو الأفراد، خلينا نجي مثلا الأنواع، الإنسان حقيقته ثابتة له ونسلب عنه ماذا؟ فالإنسان إنسان وليس بفرس وليس بطير وليس بحجر وليس بنبات، فصار مركبا من وجدان وفقدان. زين، وهذا التركيب يعقل في ذات الواجب سبحانه وتعالى أو لا يعقل؟ لا يعقل. ليش لا يعقل؟ لأننا قلنا أن ذات الواجب بسيطة غير مركبة بأي نوع من أنواع التركيب. إذن المشاركة للواجب من حيث المصداق معقولة أو غير معقولة؟ غير معقولة، لأن المشاركة مع الواجب تستدعي التركب من الوجدان والفقدان، وهذا التركب مستحيل على المولى سبحانه وتعالى. وإذ كان وجود الواجب بالذات حقيقة الوجود الصر البسيط، لا سبيل للتركيب إليه ولا مجال للنفي والسلب فيه كما بينا في الفصول السابقة، فلا يشاركه شيء في معنى من المعاني. انتبه كمل، من حيث المصداق، لأن هذه المشاركة المصداقية تستدعي التركب، والتركب محال عليه سبحانه وتعالى. البرهان الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يسلمك.